بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عنكم وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام مالك إلى أن قال: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن لا يواتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزي عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. باب قضاء التطوع.
ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وبيانها على لسان حبيبه المصطفى محمد الهادي إلى الطرق المستقيمة، صلى الله وسلم بارك كرم عليه أفضل صلاته وتسليمه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه ووالاه لأجل ربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الحق سبحانه وتعالى، وأئمة أهل دينه وحزبه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصيام، وجاء في هذا الباب باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، أي ما جاء في صيام الكفارات، ما يوجب القضاء في الصيام، وهل يلزم التتابع أم لا، وهل يجب التتابع في صيام الكفارات. فأورد هذه الأحاديث، فأولها حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا صياما في يوم أي من أيام رمضان، وكان في الجو غيم، فكان غيام شديد وسحب كثيرة غطت الشمس، ثم ظهر أثر ظلام، فرأوا أنه قد غربت الشمس وأنه لم يبق لها أثر، فلما غلب على ظنهم ذلك أفطروا، فانزاح بعض السحاب فظهرت الشمس، فقيل لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال الخطب يسير، يعني الذي كلفنا في هذا ليس بكبير، علينا قضاء يوم نقضي يوما بدل هذا اليوم، وقد اجتهدنا أي لم نقبل على نقدم على الإفطار من دون اجتهاد وتحري، فقد اجتهدنا فتبين خطأنا، فعلينا صوم يوم. فالذي يشك أغربت الشمس أم لا يجوز له أن يفطر حتى يغلب على الظن باجتهاده أن قد غربت الشمس، بخلاف الذي يشك هل طلع الفجر أم لا، فإنه يجوز له أن يتناول أي شيء ما دام لم يشك في طلوع الفجر. وفي كل من الاثنين إذا تبين الخطأ وجب القضاء. وكذلك تحدثوا عن الإمساك، وتحدثوا عن الكفارة، ولا تلزم الكفارة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه في شيء من هذه، وإنما يلزم الإمساك لمن أفطر يظن غروب الشمس فتبين خلاف ذلك. وكذلك من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خلاف ذلك، فعليه أن يمسك اليوم وعليه أن يقضي، فيلزم فيه الإمساك والقضاء. وقال الحنفية في مسألة الفطر إذا ظن غروب الشمس أن عليه الكفارة في ذلك مع القضاء والإمساك، وأما إذا ظن أن الفجر لم يطلع فاختلفوا هل تلزم فيه الكفارة أم لا، وعندهم خلاف في مسألة الكفارة في هذه المسألة. فالذي ينبغي ويسن تأخير السحور ما لم يقع في شك، فعند الشك لا ينبغي أن يتناول شيئا، بل ينبغي أن يحتاط وقبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة يكون قد أمسك، لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان بين فتحوره والصلاة مقدار 50 آية، والخمسون الآية بمثل قراءته صلى الله عليه وسلم تكون تستغرق هذا الوقت ما بين 15 دقيقة وأكثر، فحينئذ ينبغي أن يحتاط الصائم وأن يمسك قبل طلوع الفجر، ولا يتناول شيء بعد الشك في طلوع الفجر. وهذه السنة في تأخير السحور ما لم يقع في شك، وكذلك السنة في تعجيل الفطر، وذلك عند تيقن الغروب أو غلبة الظن باجتهاد كما في هذه القصة وفي هذه المسألة. فإذا شك في طلوع الفجر فتناول شيئا ولم يتبين الحال فلا نكلفه بشيء، ولا إثم عليه إلا أن يتساهل تساهل غير المكترث بالأمر. وأما إذا ظن غروب الشمس فإن شك فلا يجوز له الفطر، فإن أفطر بلا اجتهاد وغلبة ظن أثم، وإن تبين أنه بعد الغروب، وإن تبين أن فطره كان بعد الغروب ولكنه أقدم عليه من دون اجتهاد ومن دون احتياط فلا يجوز، لأن الأصل البقاء للنهار كما أن الأصل البقاء لليل. فإذا كان في الليل وشك هل طلع الفجر فالأصل أن الليل باقي حتى تبدو علامة لطلوع الفجر، وإذا شك في النهار أغربت الشمس فالأصل أن النهار باقي حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه باجتهاد. فإذا غلب على ظنه باجتهاد فأفطر سليما من الإثم، فمهما تبين أن فطره كان قبل الغروب سليما من الإثم، وعليه الإمساك فيما بقي وعليه القضاء، وأن يقضي يوما بعد هذا اليوم. وهذا الذي أشار إليه سيدنا عمر بقوله الخطب يسير، يعني أن لم نكلف أمر شديد، فالشان والحال في هذا أمر يسير، يعني سلمنا من الإثم لأننا أفطرنا باجتهاد وقد اجتهدنا فلا إثم علينا، فخف الخطب ويسر وهان، وإنما علينا إمساك ما بقي من الدقائق وعلينا قضاء يوم بعد هذا اليوم، فالأمر يسير، إذن ليس فيه إثم ولا تكليفا بكفارة. هذا معنى قول الخطب يسير. وقد اجتهدنا أي في تحقيق الوقت حتى غلب على ظننا أن الشمس قد غابت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال مالك إنما يريد أي سيدنا عمر رضي الله عنه بقول الخطب يسير القضاء، وجوب القضاء أن عليه القضاء فقط وقد سليم من الإثم فيما نرى أي نظن، والله أعلم. وقد جاء ذلك من كلام سيدنا عمر صريحا في بعض الروايات، وجاء عن حنظلة يقول شهدت عمر الآن في رمضان وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون أن الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن فقال يا أمير المؤمنين والله إن الشمس طالعة لم تغرب. فقال عمر الله من كان أفطر فليصم يوما مكانه، من لم يفطر فليتم صومه حتى تغرب الشمس. وجاء في طريق في الرواية إنما بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا وقد اجتهدنا وقضاء يوم يسير، وقضاء يوم يسير. إذن فلا بد من القضاء، وهو محل اتفاق بين الأئمة، كذلك ما يتعلق بالإمساك. فعلمنا أنه إن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وتبين أنه كان قد طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت تبين أنها لم تغب، فعليه القضاء وعليه الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجماهير أهل العلم. نعم. وجاء عن زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمان عمر بن الخطاب، فأتينا بعساس. العساس جمع عس، هذا العساس جمع عس الكوز، الكوز الكبير يعني في لبن. أتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه. وجاء في رواية الأثرم أن عمر قال من أكل فليقضي يوما. إذن فهذا قول الأئمة الأربعة أنه يلزمه القضاء، وسمعت اختلافا بينهم في هل عليه كفارة، وهي إخراج مد أيضا عن هذا اليوم أم لا، سواء والغمة هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين ذلك اليوم من رمضان. القضاء واجب أيضا بالاتفاق عليهم أن يقضوا يوم، فإذا أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أو أكل يظنه غربت الشمس فبان عدم غروبها وجب عليه القضاء لأنه لم يتم صوم ذلك اليوم. وقال مالك أن النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا، فهذا مذهب زيد بن عبد الله بن عمر أن من فاتته أيام في رمضان فليقضى متتابعة، كما أن رمضان في حد ذاته متتابعة أيامه متوالية يوم بعد يوم. ولكن قال الجمهور أنه لا يلزمه التتابع. ومنهم الأئمة الأربعة قالوا باستحباب التتابع، فأنه يستحب أن يتابع الصوم للقضاء ولا يلزمه ذلك، ويجوز أن يفرقه فيقضي يوما أو يومين ثم يفطر ثم يقضي يوما أو يومين وهكذا. نعم. إذن فإذا عمل مفطرا يظن أن الليل باق ثم بان خلافه وجب عليه الإمساك. وقال الإمام أحمد إذن إن كان أفطر يظن بقى الليل بجمان فعليه أيضا الإمساك والكفارة، هذه الكفارة. وعلمت ما قال حنفية في الكفارة فيما يظن أن الشمس قد غربت فأفطر فيقضي مع كفارة، أي إخراج المد. ويروي في قضاء شهر رمضان من فات يوم مثل الحائض وغيرها إذا أرادت القضاء فيسن التتابع. وحكي عن الإمام مالك إجاب التتابع، ولكن هذه الحكاية ما تصح، فإن عامة المالكية ذكروا الندب كما عليه بقية الأئمة أنه يندب التتابع في قضاء رمضان، فمن فاته من رمضان أيام فيسن أن يصوم متتابعة ويجوز أن يفرقها ويجعل بين صوم كل يوم يوم آخر فطر يوم أو أيام، فعليه جماهير أهل العلم مع القول باستحباب والسنية التتابع. ويروى فيه من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه، وذلك محمول على الاستحباب. قال تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يذكر التتابع. وجاء ان ابا عبيده بن الجراح قال في قضاء رمضان ان الله وجاء موقوفا عليه ومرفوعا من الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد ان يشق عليكم سواء فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالقضاء لا يلزم أن يكون متتابعا بخلاف قول ابن عمر وبعض أهل العلم أنه يجب أن يتابع القضاء في عن رمضان وذكر مالك عن ابن شهاب عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بين أن يجزئ ويجوز له أن يفرق في القضاء بين أيام صوم القضاء وقال الآخر لا يفرق بينهم أي لا يجوز له ذلك فأما إن أراد الاستحباب فهو الذي عليه الجمهور فلكن المعنى لا يجزئ إلا متتابعا لا أدري أيهما قال يفرق بين ولا أيهما قال لا يفرق والمعلوم من عامة الروايات أن الذي يميل إلى الرخصة ابن عباس وأن الذي يميل إلى التشديد عبد الله بن عمر فهو الذي يقول بوجوب التتابع في القضاء الصوم وابن عباس لا يقول بذلك ولكن أيضا جاءت روايات صريحة عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان فلا بأس بتفريقه إذن فالذي قال لا يفرق إنما هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وجاء عند ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال ذاك إليك أن يجازك ثم فقال أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضوا بعدين جاب باقي مبلغ بعدين جاب مبلغ كم المبلغ الذي عليه هذا قضى دين وإلا ما هو قضى قضى دين فكذلك فشبهه بمن كان عليه مبلغ فلم يقضي دفعة واحدة وجاء لصاحب الدين ببعض المبلغ ثم جاء له ببعض الآخر ثم جاء له بالباقي فهذا يكون قضى دينه فكذلك من عليه قضى رمضان فإذا صام الأيام متتابعة فهو أفضل وإن فرقها جاز له ذلك قال له أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم ودرهمين لم يكن قضى فالله أحق أن يعفو ويغفر لا إله إلا الله وهكذا جاء عن سيدنا أنس قال إن شئت فاقضي رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا وهكذا قال سيدنا معاذ بن جبل من أعلم الصحابة فالأحصل عدة واقضي قال احصل عدة وصوم كيف شئت احصل العدد اللي عليكم المهم توفي العدد الذي عليك يعني هذا الواجب عليك فان فاتتك السنه في المتابعه فلا يرد عليك قضاء ما قضيت متفرقا بل ذلك مقبول وهكذا سمعنا أثر محمد بن المنكدر في قوله بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه هل كان لك قاضيا دينا؟ قالوا نعم يا رسول الله فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم تقبلون دين بعضكم البعض المفرق الحق يقبل منكم الدين الذي عليكم نحوه مفرقا وذكر عن مالك عن ابن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء تكلف القي وتعمد إخراج القي من جوفه وهو صائم فعليه القضاء، أي بطل صومه بهذا بطل صومه بهذا التجري والتعمد للقي، وعليه أيضا الإمساك وعليه القضاء. ومن درعه غلبه وسبقه القي فليس عليه القضاء ما لم يعد شيء إلى جوفه سواء. وعليه عمد أهل العلم، وقد جاء هذا الكلام مرفوعا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال من درعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. ولا فرق بين قليل القيء ولا وكثيره، وهكذا. وجاء في رواية عن أحمد لا يفطر إلا بملء الفم، فهكذا عندهم الإمام أحمد أن القيء القليل ما يفطر الصائم ولا ينقض الوضوء، وأن الذي دون ملء الفم، وأن القيء الكثير ينقض الوضوء ويفطر به الصائم في مذهب الإمام أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. ومما روى الإمام البخاري في تاريخه الكبير، وجاء عند أصحاب السنن أيضا هذا الحديث الذي أشرنا إليه وذكرناه، وقوله صلى الله عليه وسلم من درعه القي وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقضي. إذن ففرق عامة وأئمة الشريعة بين من سبقه القيء فلا يفطر ومن تعمد فيفطر. فإذا تعمد فجمهور العلماء على أنه أفطر. نعم. إذن فمن استقى يلزمه القضاء، فهو واجب كما هو عند الشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأحمد بن حنبل. قال فإن استدعى القي، يقول المالكية، فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء، ولو غلبه فإن خرج منه كرم فلا قضاء إلا أن يرجع منه شيء. وهكذا يقول الحنفية، إن درعه القي يعني غلبه وسبقه لا يفطر، سواء كان ملء الفم أو أقل، وإن استقاء متعمدا متذكرا للصوم إن كان ملء الفم فسد، وهذا بالإجماع، وإن كان أقل من ذلك فعند أبي يوسف عليه وصححه الحنفية أنه لا يفطر لقلة الخارج منه. ويروى ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال وحدثني عمار عن يحيى بن سعيد أنه سمع سيد بن سيب يسأل عن قضاء رمضان، يسأل عن قضاء، فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر أي يتابع ويسترسل فيه يوما بعد يوم. فأما كونه أحب فهذا محل اتفاق. وذكر عن مالك يقول في من فرق قضاء رمضان فليس فيه إعادة، وذلك مجزي عنه وأحب إلي أن يتابعه فهو مستحب، كذلك باتفاق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكان، هذا مذهب الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة لحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وقال الإمام مالك الإثم يرتفع عنه لكن القضاء لابد منه إذا أكل أو شرب ناسيا. وهكذا جاء عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه إن كان نسيا فأفطر بالجمع فعليه القضاء والكفارة، وأما بأكل أو شرب فلا شيء عليه، كما هو مذهب الجمهور، ولا قضاء ولا كفارة إذا أفطر بأكل أو شرب. طيب، وهكذا يقول سيدنا لا شيء على من أكل ناسيا. وقال الإمام مالك إنه يفطر إنما ينتفي عنه الإثم لكونه ناسي فقط، عليه القضاء. نعم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، جاء في الأمهات الست. نعم، يقول عن مالك عن حميد بن قيس المكي أن أخبره أنه قال كنت مع مجاهد بن جبر المخزومي مولاه مكي تاب، يقول وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله، فإذن الكلام في الطواف مباح، عليه أيضا جماهير أهل العلم، قد صح في الحديث أن الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله حل في نطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. سأله عن صيام أيام الكفارة، من عليه كفارة يمين، أمتتابعات 3 أيام أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد لا يقطعها، فالتتابع في الصيام 3 أيام مستحب عند الإمام مالك، كذلك عند الجمهور أن التتابع في كفارة اليمين سنة، وإنما التتابع الواجب ما نص عليه القرآن في كفارة القتل والظهار، وكذلك ما نصت عليه السنة لمن وطئ متعمدا في رمضان. قال فإن في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات، وهكذا قال الزرقاني في الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان رضي الله عنه، فهو يجري مجرى خبر الواحد. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا، في قوله فصيام شهرين متتابعين، في كفارة القتل قال توبة من الله، وفي كفارة الظهر قال من قبل تماس، والله بما تعملون خبير. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة، الدفعة اسم لما يدفع، وأما الدفع فالمرة من الدفع على الأصح، تدفع دفعة من دم عبيد أي خالص في غير أوان حيضتها، ما هي أيام العيد، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر تدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها، قال مالك عنه ذلك الدم من الحيضة في مذهبه، فإذا رأته فلتفطر. نعم، قال فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فيلزمها قضاء الصوم دون الصلاة، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله ويجب عليه قضاء اليوم اللي أسلم فيه، قال ليس عليه قضاء ما مضى، والذين كفروا انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإنما يستأنف في الصيام فيما يستقبل، وأحب أن يقضي اليوم اللي أسلم فيه، فهذا من المستحب فيه الإمساك والقضاء إذا أسلم والناس في رمضان في أثناء النهار، فيسن له أن يمسك وعليه أن يقضي ويوما بدل هذا اليوم. فالأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، لكن ذلك على سبيل الندب، على سبيل الندب، لأنه ما طلع عليه الفجر وهو أهل للصوم، فيندب أن يصوم. ولكن جاء رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه القضاء. أيوة. رزقنا الله تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره واتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم في باطن الأمر وظاهره، ووقانا الأسوأ والأدوى وكل بلوى، وصلحنا السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.